أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أين إن شاء الله؟
من 50 وقيده شيخ
تدليس. اي نعم، كنا في النوع الثاني عشر التدليس. ذكر المصنف انه قسمان بل ثلاثة او اكثر، ثم ذكر ما يتعلق بالتدليس ولم يسلم منه كبير كبار كبار المحدثين ايضا هكذا ذكر. لكن الذي ينبغي أن نعرف أن هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم الكبار مالك وسفيان بن عيينة وحتى البخاري ذكروه في هذا الصدد، هؤلاء رحمة الله عليهم تدليسهم ليس تدليسا بالمعنى المصطلح الذي يكون سببا لتضعيف روايتهم، لأن تدليسهم ومواضع تدليسهم معروفة، موضع سمى الشخص على غير ما عرف به وعنى أو لسبب من الأسباب، فهذا كان معروفا. سفيان بن عيينة سمي مدلسا لأنه روى عن راو وحذف بينهما شخصا فقال هل سمعت منه، أو بين بأني لم أسمع منه، فهذا لم يبقى من باب التدليس في الحقيقة. ولذلك قال ابن عبد البر على هذا: فما سلم أحد من التدليس لا مالك ولا غيره. هذا يمكن أن يقال أنه قريب من معنى التدليس في وقت من الأوقات، لكنه ما دام أو ما داموا قد بينوا فلم يبق لهم اسم في المدلسين ولا عملهم في التدليس. وربما لم يسقط شيخه، إذا أسقط شيخه وأسقط فيسمى هذا ماذا؟ تدليس الإسناد. وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره، أي شيخ شيخه أو أعلى منه لكونه ضعيفا وشيخه ثقة أو صغيرا، وأتى فيه بلفظ محتمل أن الثقة الثاني تحسينا للحديث، وهذا من زوائد المصنف على ابن الصلاح، وهو قسم آخر من التدليس يسمى تدليس التسوية، كأنه سوى الإسناد ثقة عن ثقة، ما أن الإسناد كان ثقة عن ضعيف ثم عن ثقة، فحذف الضعيف وجعل الإسناد ثقة عن ثقة، فهذا فيه إيهام كبير، بل يكون فيه بسوء النية فيه غش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وغش في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سموا هذا النوع من التدليس وهو تدليس التسوية، أي حذف الراوي الضعيف من بين الإسناد تعمدا، هذا سموه من أقبح أنواع التدليس. ويسميه بعض القدماء تجويدا، جود فلان، يعني إذا قال جود فلان هذا الإسناد وهو ليس، يعني جود جعله جيدا وأوهم أنه جيدا وهو ليس بجيد، سماه بذلك ابن القتان وهو شر أقساميه، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس، ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر، فيحكم له بالصحة، وفيه غرور شديد، وفي من اشتهر بفعل ذلك بقية ابن الوليد ابن الصائد أو ابن صائد كان معروفا، ولذلك كانوا يقولون أحاديث بقية كن منها على تقية، التقية يعني هو مصدر وقى يقي تقية هكذا، وبعض الناس يستعملون التقية، التقية في الحقيقة أصله تقات تقات، لكن تقية في اللغة القديمة ما استعملت، إنما استعملت تقية وتقاتا هكذا، بعض الناس يقول تقية، هذه فائدة إن شاء الله لغوية. ولذلك يكون كما يصدق عليه قول الأئمة لا نفهم الحديث إلا إذا لم نجمعه من 30 طريقا، قد يكون يظهر فيه في ظاهر الأمر أن هذا الإسناد ثقة أن ثقة أن ثقة أن ثقة، فيظن الناظر في الإسناد أنه إسناد صحيح برواية عدول ثقات ضابطين متصل السند الآخري، فإذا جمعت طرقه يظهر أن فيه سقطا. ولذلك موضع بيان التدليسات والانقطاعات في الغالب يكون في كتب العلل. قال ابن أبي حاتم في العلل: سمعت أبا أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوية عن بقية أنه قال: حدثني أبو وهب الأسدي النافع عن ابن عمر حديث: لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رائه. لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رائه، معناه صحيح في الحقيقة. عقدة رأيه لأن الأهواء قد اختلفت، تجارت بالناس الأهواء، فربما يكون في ظاهر أمره كما قال بعض الأئمة في مالك رحمه الله: غر مالكا صمته. فيكون الإنسان يغر بالنظر إلى ظاهره، ولذلك تجدون وقد يكون مشكلا في الفهم، يقولون هذا مستور الحال، يعني أداء عادل معدلا في الظاهر لكنه لم يعدل في الباطن. في الباطن كيف يعرف الباطن؟ الباطن يعرف من عقدة رأيه أيضا، إذا حقق وتثبت فيه فربما يظهر أنه ناصبي، ربما يظهر أنه خارجي، ربما يظهر كذا، وهو يكون من أقرأ الناس قرآنا لكنه لا يتجاوز القرآن وتراقيه. فلذلك معناه صحيح لا شك فيه، لكنه قال أبي: هذا الحديث له علة قل من يفهمها. هذا الحديث له علة قل من يفهمها. روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة النافع أبي عن ابن عمر. إسحاق بن أبي فروة إذا راجعتم ترجمته تجدون أنه كان يروي أحاديث ضعيفة وهو مضعف، فقال الزهري له: يا إسحاق يا ابن أبي فروة، أتروي أحاديث ليس لها خطم ولا أزمة؟ كان يكذب أو يتهم بالكذب. فقال: روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة النافع عن ابن عمر، وعبيد الله كنيته أبو وهب وهو أسدي، فكناه بقية ونسبه إلى بني عمرو كي لا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق لا يهتدى له. قال: وكان بقية من أفعل الناس لهذا النوع من التدليس. وممن عرف به أيضا الوليد بن مسلم الدمشقي. قال أبو مسهر وهو أيضا علي بن مسهر أبو مسهر الدمشقي: كان يحدث أي الوليد بن مسلم بأحاديث الأوزاعي من الكذابين ثم يدلسها عنهم. كيف يدلسها عنهم؟ يعني يحذف هؤلاء الأوزاعي إذا كان، والأئمة رحمة الله عليهم كان يكتبون الأحاديث الضعيفة وأحاديث الضعفاء وأحاديث الكذابين للمعرفة وللتنبيه، فكان هذا يروي بدون التنبيه. ولذلك تجدون في أصول السنة أنه لا يجوز بيان الحديث رواية الحديث الموضوع إلا ببيان وضعه. فالأئمة رحمة الله عليهم كانوا يكتبون للتنبيه، كانوا يحفظون لأن ينبه الناس المخطي والخطأ والخاطئ فيه. لكن هذا أي وليد بن مسلم كان يروي هذه الأحاديث رواية عن الأوزاعي كأنه روى لهم رواية عن الكذابين، ويحذف الكذابين ثم يدلس عنهم. قال صالح جزرة: سمعت الحيثم ابن خارجة يقول: قلت للوليد: قد أفسدت حديث الأوزاعي. أفسدت؟ قال: كيف؟ يعني لماذا وكيف أفسدت حديث الأوزاعي؟ قلت: تروي عن الأوزاعي النافع، وعن الأوزاعي عن الزهري، وعن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد وغيرك، يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي هو متروك، وبينه وبين الزهري أبا الحيثم قرة، فما يحملك على هذا؟ فما يحملك؟ يعني غيرك. وهذا أيضا فيه مواضع التعليل، وتعرفون أن أكثر الرواة إذا روى الرواية على وتيرة واحدة جاء واحد وخالفه، فالمخالفة إما أن تسمى هذه شذوذا أو تسمى نكارة. فهنا استعمل هذه القاعدة: كيف أنت وحدك تتفرد برواية الأوزاعي عن الزهري والأوزاعي عن يحيى بن سعيد وغيرك يدخلون، ربما يكون غير واحد بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر وبينه وبين الزهري أبا الحيثم، فما يحملك على هذا؟ لماذا تحذف هؤلاء ولا تذكر هؤلاء الذين يروي غيرك عن طريق هؤلاء يعني الأوزاعي؟ فما يحملك على هذا؟ قال أجل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، أجل، وفي رواية أخرى أنبل، يعني أجعل، أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. هؤلاء متهمين بالكذب، هؤلاء ضعفاء معروفين مشهورين، فأنا أجعل الأوزاعي أنبل وأشرف من أن يروي من هؤلاء. يعني إن كان الأوزاعي يروي هكذا واقع الأمر، فإذا أخبر خلاف الواقع ماذا يصير؟ كذبا، ما هو كذا، يعني كأنك كذبت على الأوزاعي. الأوزاعي يروي النافع وبينه وبين النافع شخص آخر، واقع الأمر هكذا، فأنت رويت وأخبرت خلاف هذا فصار كذبا، فهو في الحقيقة يكذب على الأوزاعي، لا يشك في هذا، هذا يعتبر كذب. ولذلك الشر أنواع التدليس هو التدليس والتسوية، أي حذف أو الضعفاء أو الضعيف من بين الثقات. فهو لكنه يقول أجل الأوزاعية، يعني أرى الأوزاعية أجل وأشرف وعالى وأكرم من أن يروي عن هؤلاء فأنا أحذفهم. طيب، أنت تحذفهم وتحذف الأوزاعية بالنبال، تنبله إذا كأنه ينبل الأوزاعي بالنبل وليس ينبله ويشرفه. نعم. قلت فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت وسيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضعف الأوزاعي فلم يلتفت إلى قولي. يعني أوقات الشك في جميع روايات الأوزاعي بهذه الصورة. والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي من فقهاء أهل الشام كبار المحدثين، وأنت كأنك تجعله يتهمه الناس بأنه يكذب على الناس أو على الأئمة. قال الخطيب وكان العامش وسفيان الثوري يفعلون مثل هذا، لكن نقول هؤلاء الأئمة الكبار إذا فعلوا فلسبب من الأسباب، وقد تكون في وقعة أو وقعتين وهي معروفة لدى الناس، لكن هؤلاء ما دام قد اتخذوا ديدنهم حذف هؤلاء الضعفاء ففسدت جميع أحاديثهم. ولذلك قالوا وليد بن مسلم أو بقية بن الوليد يجب أن يؤخذ أحاديثهم على ثقات وعلى حذر، فإذا وقع التصريح في من منهم وممن بعدهم أيضا، ينبغي أن يكون ممن بعدهم أيضا ممن سمع منه، ثم بعد التصريح في الحقيقة يحتاج أن ينظر إلى لقاء بعضهم البعض أيضا، هذه ينبغي أن ينظر فيها، لأنه ما دام ينبل الأوزاعي أن يجعل يحذف الإسناد يحذف الضعيف من الوسط، فمن الممكن أن يجعل التحديث الذي جاء عن طريق الكذاب يجعله من ثقة إلى ثقة، لا يغير صيغة التحديث. ربما الأوزاعي يقول حدثني عبد الله بن عامر النافع، فإذا كان هكذا فربما يحذف عبد الله بن عامر ويجعل حدثني نافع عن حدثني الزهري، أو حدثني الزهري عن النافع، أو حدثني فلان يحيى بن سعيد عن الزهري، فقد يكون يحذف الضعيف ويبقي صيغة التحديث، هذا أيضا قد وقع في بعض الروايات، ولذلك يحتاج إلى حذر شديد ممن اشتهر في هذا النوع من التدليس. قال العلامة قال العلائي وبالجملة فهذا النوع أي تدليس الإسناد أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها. وقال العراقي وهو قادح فيما تعمد فعله. نعم، وأحري به أن يكون قادحا، لأنه ما دام يريد تعمية الضعيف وإخفاء الضعيف ويجعل الحديث ثقة عن ثقة فكأنه غش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كما قال ودخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا. ما دامت الرواية عن رجل متهم بالكذب وحذف تعمدا حتى يشتهي الناس في هذا الحديث ويكتبوا عنه ويشتهر في الناس محدثا صاحب روايات كثيرة، فكان الناس قد يحملهم الشرح على هذا أيضا حرصا على أن يلتفت حوله الطلبة كثيرون ويكتبون. ففي الحقيقة كانوا يفعلون كما ذكروا في أسباب الوضع، فإذا كان هذا الفعل لا شك أنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد عرف أن حديث الموضوع لا تجوز روايته إلا ببيان وضعه. وكذلك إذا كان حديثا ضعيفا الأئمة رحمة الله يقول وجاء في كذا ولكن في إسناده ضعف يضعون مثل هذه الأحاديث بجانب الأحاديث في هذا المعنى. أما إذا كان حديثا يثبت به, وأنا سمعت مرة في بعض الإذاعات هنا في إذاعات المملكة من جدة بعض الدكاترة نعرفه ويثبت مسألة ويقول وقد روى ابن الجوزي في الموضوعات, وهو حديث ضعيف في الموضوع. قد يكون يروي حديثا صحيحا في الموضوعات, وهذا لطريقة إثبات الوضع. يقول مثلا حدثني فلان فلان عن البخاري عن كذا وكذا حديثا صحيحا, لكن ذاك حديث الموضوع يقول وقد روى وبصدد رواية الموضوع بصدد إثبات المسألة. هذا قديم سبحان الله وأنا عارف. فقد يكون هذا خطأ لا شك فيه في الاستدلال, وخطأ في الأخذ في هذا الحديث لا شك فيه. فإذا كان متعمدا فهو غاش لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال شيخ الإسلام, ولذلك قال العراقي وهو قادح فيما تعمد فعله. وقال شيخ الإسلام لا شك أنه جرح, وإن أصف به الثوري والعامش فالاعتذار عنهما لا يفعلانه إلا في حق من يكون ثقة ضعيفا عند غيرهما. يعني كيف يكون الاعتذار عن الثوري والعامش أنهما رويا عن ضعيف لكنهما حذف ضعيفا, اعتذارهما العذر عنهما لعلهما رأيا أن هذا الراوي وإن ضعفه فلان فلان لكنه ثقة عنده فيكون له عذر, مثل ما يقول الدنيا كلها في جهة وابن حبان يجعل الحديث صحيحا عن طريق مجهول مثلا, فهذا لا شك أنه يقال عذره أنه يرى أن هذا صحيح عنده, لأنه ما دام لم يظهر فيه الجرح فيكون إن شاء الله حديثه صحيح ما دام يوافق الآخرين. فهذا طريقته, طريقة شيخه ابن خزيمة في كتابيهما في مواضع كثيرة جدا. فإذا كان الثوري والعامش فعل هذا فنعتذر لهما لجلالة مكانتهما, وليس لجلالة مكانتهما فقط, إذا تتبعت تجد الأمر هكذا أنهما ربما رأيا أنهما أن هذا المحذوف ثقة لكن الناس ضعيفون فحذفوهما. وهم مثل ما تذكرون أن الشافعي رحمه الله وهو الجبال العلم العلم جبال من جبال العلم وهو العلم المشهور رحمة الله عليه, كان يوثق إبراهيم بن أبي يحيى, إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي كان يوثقه, وكان يقول لأن يخر من السماء أعظم من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه, أحب إليه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان كأنه ينزه عن هذا, وكذبه على إما رحمة الله عليه غير واحد. ولذلك ابن حجر في تقريب التهذيب يقول متروك قد وثقه, أو شيخ الشافعي متروك كذا. فقد يكون ثقة عند فلان وضعيفا عند الآخرين فنعتذر له في كونه أخذ وروى عنه, لكن الحكم العام يكون بالنظر إلى القول الأكثر من الأئمة رحمة الله عليه. ثم قال ثم ابن القطان إنما سماه تسوية بدون لفظ التدليس فنقول سواه فلان وهذه تسوية, والقدماء يسمونه تجويدا فيقولون جوده فلان أي ذكر من فيه من الأجواد وحذف غيرهم الذين هم من الأرداء من الرديين أو من الضعاف. جيد وردي فجود أي سير الإسناد جيدا. قال والتحقيق أن يقال متى قيل تدريس التسوية فلا بد أن يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط في ذلك الإسناد قد اجتمع الشخص منهم بشيخ شيخه في ذلك الحديث, وقد اجتمع يعني لا بد أن يكون ثبتا. يعني ينبغي أن نقول مثلا وليد بن مسلم إذا كان يروي عن الأوزاعي رحمه الله عن فلان لو قال وليد بن مسلم حدثني الأوزاعي عن فلان لا يقبل, لابد أن ننظر إلى صيغة أداء الأوزاعي حتى يقول الأوزاعي حدثنا فلان، ثم بعد هذا لابد أن نعرف أن الأوزاعي اجتمع بهذا الشخص أيضا، أي تلاقيا، ليست المعاصرة فقط، لأن الشخص ما دام تجرأ أن يحذف الضعيف المتروك المكذب المتهم بالكذب فلا يستبعد منه أن يبقي صيغة التحديث ويقول حدثنا فلان فيما بين شخص لم يحصل تلاقي بينهما. ولذلك قال فلا بد أن يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط في ذلك الإسناد قد اجتمع، أي ثبت لديك اجتماع الشخص منهم بشيخ شيخه في ذلك الحديث. وإن قيل تسوية بدون لفظ التدليس لم يحتج إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه، يعني تدليس التسوية إذا كان الذي يظهر أنه لا يظهر فرق كبير جدا بين قولك تدليس التسوية سواه فلان أو تقول دلسه فلان تسوية، لكن يقول ابن السيوطي رحمه الله أو ابن حجر رحمه الله يقول هذا كلام ابن حجر، قال لابد أن إذا قال سواه فلان فلا بد أن يثبت لنا أن شيخ شيخه إن كان حذف فلا بد أن يكون سمع من ذلك الشيخ أيضا، هذا تسوية. لكن تدليس التسوية لا يشترط في هذا. لماذا لا يشترط؟ قد يمكن أن يكون سمع من ذاك الشيخ ولم يكن أو لم يكن سمع من ذاك الشيخ، فلو قال حدثنا فيذهب الظاهر هذا الوهم إذا ثبت أنه سمع منه ببعض الأحاديث ولم يثبت سماعه في عدل الأدلة، لكن لما صرع بالتحديث فعرفنا أنه سمع. أما إذا كان تدليس التسوية بأنه حذف الضعيف فلا بد أن نعرف أنه لا بد أن ليس هذا الشرط يعتبر في هذا، بأنه لا بد أن يكون سمع من ذاك الشخص أيضا، يعني يروي هذا الحديث عن شيخه بواسطة وشيخه ضعيف، فإذا دلس وحذف الضعيف فلا بد أن يثبت لنا أو لا يثبت لنا أو ليس بشرط أن يثبت لنا، كلا الاحتمالين ثابت، بأنه يثبت لنا أنه سمع من ذلك الشيخ أو لم يسمع. قالوا إذا قلنا تدليس التسوية لا يعتبر فيه سماع ذلك الشيخ، لكن الذي يظهر أنه في كلتا الحالتين إذا قال فلان سوى فلان فسوى معناه حذف الواسطة فيما بين شيخه وشيخ شيخه، فإذا كان شيخ شيخه لقي شيخه لقي شيخ شيخه أيضا، لكن هذا الحديث كانت فيه واسطة حذف المدلس التدليس التسوية، نقبل هذا الحديث إذا كان ثبت لقاؤه معه وسماعه واجتماعه. أما إذا قال دلس التدليس التسوية فنضعف تماما من أصله ولا نعتبر أنه يكون لقيا، من الممكن أن يكون سمع هذا الحديث عن شيخ شيخه بواسطة ضعيف، شيخه ضعيف وشيخ شيخه الذي يروي في هذا هو شيخه أيضا، فيقول لا نعتبر إذا كان تدليس التسوية لا نعتبر فيه لقاؤه. الذي يظهر والله أعلم إذا كان في كلتا الحالتين سواء سماه أحد تسوية أو سماه تدليس التسوية، إذا كان ثبت لقاء شيخه الذي حذف شيخه الضعيف، شيخ شيخه هذا قد لقيه في بعض الأحاديث وقال حدثنا فلان، فنحمل أن الرواية جاءت عنده عن طريقين، طريق هذا الضعيف وبدون واسطة هذا الضعيف، يعني إسناد عالي وإسناد نازل. فإذا يتلخص والله أعلم في صنيع الأئمة أن المدلس تدليس التسوية لا بد أن يكون بعد المدلس جميع السياق، سواء كان شيخ شيخي أو شيخ شيخ شيخي، جميع صيغ الأداء يكون بصيغة التحديث والسماع، حدثنا سمعت قال لي أخبرنا أو كذا. أما إذا ولا يكتفى بهذا فقط، لا بد أن يثبت لنا أنهما تعاصرا أو اجتمعا، فإذا تعاصرا يكتفى فيه إن شاء الله بالتحديث وصيغة التحديث. فإذا كان التحديث بعد الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي حدثنا فلان أن فلان حدثنا فلان أنه قال حدثنا فلان أنه قال سمعت فلان عن ابن عمر رضي الله عنه فيكتفى في التسعين إن شاء الله. هذا هو تعامل الأئمة رحمة الله عليهم مع المدلسين تدليس التسوية. نعم. ابن حجر يقول هذا في كأنه ينبع قوله هذا كأنه استقرأ فوجد أنهم إذا قالوا هذا سواه فلان فيكون الأمر فيه هين، أما إذا قال تدليس التسوية تسوية مطلقا فيكون ليس عيبا كبيرا. تسوية سواه يعني من الوسط حذف شخصا قد يكون ثقة قد يكون ضعيفا، فلا بد إذا حذف هذا الشخص الواسطة لا بد أن يثبت لنا أن الحاذف أن الشيخ الحاذف يكون لقي من ذاك الذي كان وبعد الواسطة حذف الواسطة، لكن الشيخ نفسه يكون لقي من ذاك الشيخ الشيخ في هذا الحديث، لأن في هذا الحديث حذف الواسطة شيخه روى عن واسطة عن شيخه شيخه فحذف الواسطة بين شيخه وشيخ شيخه، فإذا ثبتت إذا ثبت اللقاء والاجتماع بين شيخه وذاك الشيخ الذي حذفت الواسطة بينهما فيتقبل الرواية، أما إذا كان تدريس التسوية فلا تقبل الرواية إلا إذا ثبت والله أعلم إلا إذا ثبت الاجتماع بالتحقق. هذا يفرق بينهما ابن حجر بهذه الصورة كأنه ينبئ عن استقرائه ورأيه، ورأى أنه إذا قالوا فلان سوى هذا في هذا الإسناد أو سوى هذا الإسناد فالأمر حين، لكنه إذا قال فلان دلس تدريس التسوية فكأنه يقول تدريس التسوية لا يكون إلا أن الشيخ شيخي لم يلقى بعد المحذوف شيخه، يعني لم يلقى ذاك الشيخ، وهنا يقول قد يلقى وقد لا يلقى، فيما يظهر أنه يخبر عن الاستقراء، لكن الذي يظهر إذا ثبت الأمر في كلتا الحالتين إذا قيل في راو أنه كان دلس في هذا الإسناد التدريس التسوية أو سوى تسوية، فإذا ثبت لقاء شيخه مع شيخ شيخه الذي حذف الواسطة بينهما فيكون في كلتا الحالتين الرواية إن شاء الله صحيحة إذا جاءت بصيغة السماء أو صيغة تدل على اللقاء والاجتماع. يقول وإن قيل تسوية بدون لفظ التدريس لم يحتاج إلى اجتماع أحد منهم من فوقه، يقول هذا كأنه يقول لم يدلس إلا أنه لم يسمع شيخه لم يسمع شيخه شيخ شيخه، كأنه يقضي هكذا، لكن إذا ثبت فيكون الأمر على مجرى واحد في قول المحدث سوى فلان أو في قول المحدث دلس تدريسا تدريس التسوية كما فعل مالك، فإنه لم يقع في التدريس أصلا ووقع في هذا، فإنه يروي عن ثور عن ابن عباس وثور لم يلقه وإنما روى عن عكرمة عنه، هذا ليس يقال تسوية إنما يقال إنه روى فلانا منقطعا، يعني روى فلان ولم يسمع منه لكنه سماه تسوية، قال يعني قد يكون منقطع يعبر عنه بلفظ التسوية، ووقع هذا في هذا، فإنه يروي عن ثور عن ابن عباس وثور لم يلقى ابن عباس وإنما روى عن عكرمة عن ابن عباس، يعني معروف لدى الناس أن ثور ابن يزيد لم يلقى ابن عباس، إنما روايات ثور عن عكرمة عن ابن عباس إنما حذفه مالك رحمه الله اختصارا أو يعني لكون الرواية معروفا، فهذا في الحقيقة لا يسمى تسوية إلا في اصطلاح بعض القدماء، فأسقط عكرمة لأنه غير حجة عنده، وعلى هذا يفارق المنقطع لأن الشرط الساقط هنا أن يكون ضعيفا فهو منقطع خاص، يعني كأنه يقول الانقطاع واضح جدا ومعروف لدى الناس أن الراوي لم يسمع من فلان، هذا ليس فيه إيهام، إنما حذف عكرمة لأنه لم يكن يحتج به لمعرفة الناس الأمر فلا يسمى تدليسا، لكن الآخرين سموه تدريسا. نعم يعني الحقيقة هذا الذي يقال، هذا الذي يقرر بأن بعد المدلس تدريس التسوية، بعد الوليد المسلم، بعد بقية ابن الوليد، لابد أن يكون هو ومن بعده كلهم يصرح بالتحديث أو بصيغة السماع، بصيغة الاجتماع، بصيغة اللقاء. أخبرني قال لي سمعت فلانا، رأيت أو كذا، حتى يذهب الشك. ما دام هو حذف شيخ شيخه، فمن الممكن أن يحذف شيخ 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 شيخه، فلذلك يشترط هذا الشرط هو الصحيح. نعم. ثم زاد شيخ الإسلام تدليس العطفي، يعني من أنواع التدليس وأقسام التدليس تدليس العطفي، ومثله ومثله بما قال هشيم فيما نقله عنه الحاكم والخطيب أن أصحابه قالوا له، أصحاب هشيم قالوا له نريد أن تحدثنا اليوم شيئا لا يكون فيه تدليس. هؤلاء كانوا معروفين جزاهم الله خير، يعني معروفين أنهم يدلسون، وأصحابهم كانوا يعرفون. ولذلك يقول شعبة كنت أرى أن شيخ له يقول كنت أرى إلى فيه، فإذا قال حدثنا كتبت، وإذا قال أن تركت، فكان أهرب الناس من التدليس كما هو معروف شعبة وأشد الناس. فهنا أصحابه قالوا نريد أن تحدثنا اليوم شيئا لا يكون فيه التدليس.